السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما بينت أصول العلوم وأبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الأول من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب خلاصة تعظيم العلم بمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم أحسن الله إليكم في كتابكم خلاصة تعظيم العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ، أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه الأنموذج من كل باب، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار، ويترشح بعده إلى العمل والادكار. فأسألوا الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بحمد الله سبحانه وتعالى، ملوحاً بمراده في قوله الحمد لله المعظم بالتوحيد. قال الله تعالى: وربك فكبر، أي عظمه. وأجل تعظيم الله سبحانه وتعالى هو تعظيمه عز وجل بالتوحيد. ثم صلى وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد مما آتاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم أتبع ذلك بالصلاة والسلام على آله وأصحابه أولي الفضل والرأي السديد، ثم قال: أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ، أي نقاوته، فهو مستل من كتاب أكبر منه اسمه تعظيم العلم. وحمل على استخلاص هذه الخلاصة إعداده لمقصد الحفظ، كما قال: أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، لأن الكلمة إذا قلل كان أعون على حفظه، فإذا نثر شق ذلك على حافظه. ثم قال: فاستخرج منه للمنفعة المذكورة، وهي حصول الحفظ اللباب، وهو خالصه، فلباب كل شيء خالصه. وجعل فيه الأنموذج، أي المثال المحتذى من كل باب، فجعل في كل باب من أبوابه ما يكون مثالا يحتذى في الاطلاع على ما ينبغي تطلابه منه، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار، أي واضحا جليا. يقال: هذا الشيء كشمس النهار، أي في وضوحه وجلائه، ويترشح بعده إلى العمل والادكار، لأنه المقصود من العلم. فإن الأمر كما قال أبو الفرج ابن الجوزي: العلم شجرة والعمل ثمرة. انتهى كلامه. فتلخيص القول في المقاصد المذكورة في هذا الكتاب يراد منها أن يكون المقصود فيه واضحا جليا، ليستعين به متلقيه على العمل والادكار. والمراد بالادكار الاتعاظ والامتثال، أصله الاذكار بذال فدال، ثم قلبت الذال دالا وأدغمت الثانية في الأولى فصار الادكار والمراد به الاتعاظ. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صالح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم. وأعون شيء على الوصول إلى عظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه، وهي الوصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب. فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع. فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه، يداك أوكتا وفوك نفخ، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم.
ذكر المصنف وفقه الله أن نصيب العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، أي مرتهن بذلك. فبقدر ما يكون في القلب من تعظيم العلم وإجلاله يتهيأ للعبد الحصول عليه والوصول إليه. فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلاً له، أي تهيأ أن يكون مكاناً له. فإن القلب محل العلم، ولا يترشح القلب للعلم إلا بتهيئته، كما أن الأرض الجرداء إذا أريد زرعها احتيج إلى تهيئتها من قبل. فمن بادر البذر فيها بالنثر ووال الماء عليها بالقطر ولم يهيئها من قبل، فإن بذره لا ينبت، وإن نبت لم يثمر، وإن أثمر لم يكثر. وكذا العلم، فإذا لم يكن القلب متهيئا صالحا له، فإن ملتمس العلم لا يجد إليه طريقا سريعا، وربما أنفق كثيرا من وقته وجهد نفسه فلا يحصل من العلم إلا يسيرا. وموجب ذلك فقدان صلاحية قلبه للعلم بفراغه من تعظيم العلم وإجلاله، فهو لا يعقل هذا المعنى الشريف، وهو أن يكون مجلا معظما للعلم. فإنه متى عظمه وأجله حصله، ومتى فقد ذلك منه لم ينله، كما قال: وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. وإنما فقد العلم منه لفقدان إجلال العلم وتعظيمه منه، فلما صار قلبه فارغا من إجلال العلم وتعظيمه فرغ قلبه من العلم، ولم يصلح أن يكون أرضا لزرعه. ثم قال: فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، أي ظهرت أنواره عليه ووفدت، أي قدمت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. ولا ينال هذا المقام إلا من صلح قلبه لذلك. فلو قدر أنه أقبل بنفسه على العلم لكن لم يخالط قلبه إجلال العلم وإعظامه، فإن العلم لا يستقر في قلبه. ثم قال: وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم. فآخر كتاب العلم من سنن الدارمي ترجمته بقوله: باب إعظام العلم. وهذا من دقيق فقهه، وكان أبو العباس ابن تيمية يعدل أبا محمد الدارمي بالبخاري في فقهه، وأخر رحمه الله تعالى هذه الترجمة تنبيها أن ما سلف من تراجم كتاب العلم في سننه مما فيه بيان كيفية أخذه وتلقيه وما ينفع منه ونعت أخذه عن الشيوخ لا يمكن إحرازه إلا بأن يأنس القلب بالعلم معظما له، فإذا عظم القلب العلم انتفع بما سبق ذكره من المعارف والعلوم التي بثها الدارمي رحمه الله تعالى في تراجم كتاب العلم من سننه. وليس المراد بالمعنى المسوق آنفا أن إحراز العلم لا يكون إلا مع طهارة القلب، فإنك ربما رأيت من يحفظ العلم ويعرف مسائله وهو في حال تفارق ما يوجبه العلم، وإنما المراد نفيه حصول العلم الذي له بركة مما يورث العلم والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتجلى لملتمسه من المعاني الخفية والحقائق اللطيفة ما لا يكون لغيره، وبهذا يحصل البون الشاسع والفرق الواسع بين من كان قلبه طاهرا صالحا للعلم النافع وبين من يكون قلبه حاملا لعلم يكون على لسانه فقط، فإن العلم منه ما يجري على اللسان ومنه ما يثبت على الجنان. فالمراد إثباته بالمعنى المتقدم العلم الذي يثبت في الجنان فتظهر آثاره وبركته ومنفعته في العاجل والآجل، وأما علم اللسان فربما رأيت من الخلق من يحرز منه قدرا لكن لا تحصل له به منفعة في العاجلة والآجلة، ولا ترى عنده من لطائف المعارف وشريف العلم ما يكون عند غيره ممن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله، فصلح أن يكون العلم النافع محلا له. ثم قال المصنف: وأعون شيء، أي أكثر شيء إعانة على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله، معرفة معاقد تعظيمه. ثم بيّن معنى المعاقد بقوله: وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب. ثم ذكر منفعتها فقال: فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع، فلا يلومن إن فتر إلا نفسه، يداك أوكتا وفوك نفخ، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فمن أراد الحصول على العلم النافع ظاهر البركة العاجلة والآجلة فليأخذ بمعاقد تعظيم العلم، وهي الأصول التي متى سلكها العبد صار معظما مجلا للعلم، فحصل بهذه العظمة التي استوت في قلبه أن يكون من القلوب المترشحة عند الله سبحانه وتعالى للعلم النافع الذي تونس لذته ويأنس العبد به ويركن إليه. فهذا الكتاب مبين للسبيل القويم للوصول إلى تعظيم العلم التي متى تأثر في القلب أكسب صاحبه العلم النافع في العاجل والآجل. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في ترسم هذه المقاعد علما، في ترسم هذه المعاقد علما، ثم امتثالها عملا، مع دوام الإقبال بصدق على الله سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا صدق الله صدقه الله، وإذا كان الكريم من الخلق يأنف في عرفهم أن يرد سائلا يسأله، فإن أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى لا يرد سؤال السائلين، ولكن الشأن في صدق اليقين. فمن التمس العلم معظما له بصدق وأدمن طرق باب الكريم سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يفتح له العلوم والمعارف، وبه تدرك أن العلم لا يناله حافظ مجيد ولا ذكي المعي، وإنما يناله زكي هيأه الله سبحانه وتعالى لذلك. فكم رأيت ورأينا أناسا يوصفون بالحفظ والفهم لكنهم يحال بينهم وبين العلم، وأعظم أسباب ما حال بينهم وبين العلم فراغ قلوبهم من تعظيم العلم. وهذا المعنى ليس شيء نفقده بأسى في عوام المسلمين، بل صار أمرا نذوق العلقم من فقده في طلاب العلم. فكم من امرئ يمازج العلم وينسب إليه لكنه قليل التعظيم له. وإذا أردت أن تعرف صدق مقالتي فاعتبر ما سيأتي من معاقد تعظيم العلم في أحوال الخلق، وتفقد هذا في نفسك قبل الناس، تجد أن كثيرا منا قد فرغ قلبه من كثير من هذه المعاني، وإذا وجد بعض هذه المعاني في قلبه لم تكن مستوية على الوجه الأتم، فحينئذ تنفق الأوقات وتبذل الجهود وتمضي الأعمار، ولا يدرك العبد من العلم إلا قليلا. والعلة فيه لا في العلم ولا في عطية الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. الماخذ الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب، وبحسب طهارة القلب يدخل العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه حن وبلايا وذنوب وخطايا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعاه العلم وارتحل. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل.
لما بين المصنف وفقه الله أن نيل العلم موقوف على تعظيمه، وذكر قبل أن تعظيمه يدرك بلزوم معاقده وهي الأصول الجامعة المحققة لهذا المعنى في القلب، شرع يبين جملة من هذه المعاقد واحدا واحدا، وابتدأها بالمعقد الأول وهو تطهير وعاء العلم، لأن لكل شيء وعاء، ووعاء العلم القلب، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم النافع، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته لما ينفع من العلم. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه وليطهر قلبه، فإن العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وكما أن الخلق يحفظون جواهر الأثمان عندهم من ذهب وفضة وعقيق وغيرها في محل صالح لحفظها ولا يلقون بها في المزابل، فكذلك العلم لا يصلح لقلب يكون مزبلة، فإن العلم من ميراث النبوة، والنبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل الله عز وجل شيئا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب هي مزابل قلوب الخلق. والقلب الذي ينعت بأنه من مزابل القلوب هو القلب المملوء مما ينجسه من الشهوات والشبهات، فإن القلوب تعتورها نوعان من الأمراض هما المذكوران في قول المصنف إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. فالمرض الأول مرض الشهوة، والمرض الثاني مرض الشبهة، وهما يدفعان بتطهيرهما. فإذا دفعت هاتان العلتان عن القلب صار القلب طاهرا صالحا للعلم، ومتى كان القلب ملطخا بقاذورات النجاسات من الشهوات والشبهات فإنه من مزابل القلوب، وإذا زاد ما فيه من هذه النجاسة انتفى وصول العلم إليه. والمراد بالعلم العلم النافع الذي يؤنس المرء ثمرته العاجلة والآجلة. ثم ذكر المصنف من مشكات النبوة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفيه أن محل نظر الله من العبد موقعان، أحدهما نظره سبحانه وتعالى إلى قلبه، والآخر نظره سبحانه وتعالى إلى عمله، فهما محل النظر من العبد. فمتى استقامت حال العبد، ومتى ساءت حال العبد، فإنما يلحق العبد من ضيق صدر وتغير حال وبلبلة خاطر وقلق روح هو بما يكون في قلبه وما يجنيه من عمله. قال أبو الفرج ابن الجوزي في صدر فصل له في صيد الخاطر: تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال، تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال. انتهى كلامه، أي متى صف العبد عمله صفت له حاله، ومتى ساء عمله ساءت حاله. وهذا المعنى موجود في كلام مطرف ابن الشخير ابن العلاء ابن الشخير، إذ قال فيما رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية: من صف صفي له، ومن خلط خلط عليه. أي متى صف العبد أعماله واستقام أمر قلبه صفى له حاله، ومتى خلط في ذلك اختلطت عليه أحواله. ثم قال المصنف: من طهر قلبه فيه العلم حل، أي وجد ووقع، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم، أي تركه وارتحل. ثم قال: قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، يعني من الذنوب والمعاصي. وشاهده في القرآن قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة: أحرمهم فهم القرآن. انتهى كلامه. فهم يحرمون فهم القرآن لما في قلوبهم من فساد، أعظمه أنهم يتكبرون في الأرض بغير الحق. فإذا كان أصل العلم وهو فهم القرآن يحجب بالذنوب التي تكون في القلب ومن جملتها الكبر والخيلاء، فإن سائر الذنوب تحجب الإنسان عن سائر العلوم. فإذا امتلأ قلب العبد بأمراض الشهوات والشبهات صارت هذه العلل حائلا بينه وبين وصول العلم إليه. والخطيئة والذنب جبلة آدمية وخلة بشرية لا ينفك العبد عنها، ولا يلام العبد على وقوع الذنب وصدوره منه، وإنما يلام على تركه التوبة من الذنب. وفي صحيح مسلم من حديث سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فذكر حديثا طويلا وفيه: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فذكر حال الخلق أنهم يذنبون بالليل والنهار، فهم مأمورون بما يمحو هذه الذنوب وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد في العقيدة التدمرية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم، انتهى كلامه، أي صار مشابها لأبيه آدم عليه الصلاة والسلام في وقوع الذنب منه، ثم ندمه عليه الصلاة والسلام على مقارفته الذنب ومبادرته التوبة من الذنب. فينبغي أن يتعاهد ملتمس العلم قلبه بنفي هذه النجاسات الواردة عليه من الشهوات والشبهات عنه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتكرار ذلك. وهذا من أسرار ملازمته صلى الله عليه وسلم الاستغفار في اليوم والليلة مراراً كثيرة، فكان يستغفر في اليوم 100 مرة ويعد له في المجلس 70 استغفارة، كل ذلك للإيغال في دفع هذه النجاسات عن قلبه. وإذا كان هذا حال الطاهر المطهر أبي القاسم صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن حال أحدنا في حاجته إلى التوبة أعظم، ويتأكد هذا في ابتغاء العلم، فإن من أعظم ما يعينك على وصول العلم إليك طهارة قلبك، وطهارة قلبك مرتهنة بنفي نجاسة الشهوة والشبهة عنه، وأعون شيء لك في دفعها عنه مبادرتك التوبة وتكرار الاستغفار ربك سبحانه وتعالى.
نعم، أحسن الله إليكم. الماخذ الثاني إخلاص النية فيه، إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، وما سبق من سبق، ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروثي رحمه الله تعالى: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم، وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. والإخلاص بالعلم يقوم على 4 أصول، بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول: رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني: رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث: إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع: العمل بالعلم. ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم، فيتورعون عن ادعائه إلى أنهم لم يحققوه في قلوبهم. سئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاده علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل، وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها. ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات.
ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو إخلاص النية فيه، لأن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي حال كونهم مخلصين الدين لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، أي متعلقة بنية عاملها، ولكل امرئ ما نوى، أي حظ العامل من عمله على قدر نيته. والمأمور به في النيات أن يخلص العبد لله، والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله. وإلى هذا المعنى أشرت بقولي: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. فحقيقة الإخلاص وجود التصفية فيه، وهذه التصفية متعلقها الإرادة، بأن يفرد العبد إرادته لله سبحانه وتعالى، فلا يكون في قلبه إرادة أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن من سبق ممن سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلى الدرجات الرفيعة والمقامات المنيفة إلا بالإخلاص لله رب العالمين. فالإخلاص عروة الخلاص. قال أبو بكر المرودي رحمه الله: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم، أي ارتفعوا بصدقهم وإخلاصهم. فارتفاع العبد في مراتب الدنيا والآخرة على قدر صدقه وإخلاصه. والفرق بين الصدق والإخلاص أن الصدق هو توحيد المراد، والإخلاص هو توحيد الإرادة. ذكره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله. فيكون العبد صادقا إذا وحد مراده بأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يتحقق له الإخلاص إذا خلص هذا التوجه من الالتفات إلى إرادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن المصنف أن المرء ينال العلم على قدر إخلاصه، فلا يناله بحسبه ولا نسبه ولا ماله ولا سلطانه، وإنما يناله بقدر إخلاصه. روى الخطيب البغدادي وابن عساكر في أماليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، أي لا يحصل له وفور الحفظ وقوته إلا بقدر ما يكون في قلبه من النية صالحة أو فاسدة، فإن صلحت قوي حفظه وإن فسدت ارتج عليه في الحفظ. فالعبد لا يدرك العلم بالقوة الظاهرة فقط كما يخيل للناس، وإنما يدركه بقوة باطنة من أعظمها الإخلاص، فإنه مع الإخلاص يحصل للعبد من القوة على الحفظ والفهم ما لم يكن له من قبل، فيتجدد له بصدق إرادته وجه الله سبحانه وتعالى قوة ينعم الله سبحانه وتعالى ويتفضل بها عليه. ثم بيّن المصنف كيفية الإخلاص، لأن من مدارك العلم التي توجب الاعتناء بها معرفة كيفيات الإخلاص المرادة شرعا في الأعمال، فإن لكل عمل من الأعمال نيته. وقد تأسف ابن الحاج في كتاب المدخل على عدم الفقهاء المنبهين للخلق إلى نيات أعمالهم، فإن العبد يحتاج إلى تعريف له في نية عمله، فالوضوء له نية، والصلاة لها نية، والصيام له نية، وطلب العلم له نية، والنكاح له نية، ولا يراد من هذه النية مجرد المعنى العام من إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، بل في مضامين ذلك معان متى استشرف لها القلب واطلع عليها أحرز العبد قوة في نيته في هذا العمل فحصلت له البركة. وهذا من وجوه اختلاف حظوظ الناس في أعمالهم، فإنهم يختلفون في شهود مقادير النية فيها، فمن الناس من يصلي الصلاة ونيته فيها إسقاط الفرض الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه ليس إلا، وهذا هو المعنى الذي يريده الفقهاء من كلامهم. ومن الناس من يؤدي الصلاة وله فيها أنواع من النيات، فهو يؤدي الصلاة وهو يريد أن يكون له اتصال بالله سبحانه وتعالى، فإن الخلق يأنسون بالخلق، ومن الخلق من يكون أنسه بالله عز وجل، ومن طرائق الأنس به سبحانه وتعالى وقوف العبد بين يديه في الصلاة. فمن الناس من يأتي مصليا ليحصل له وفود بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: رفع اليدين في الصلاة إلقاء العبد الحجاب بينه وبين الله. فإذا رفع العبد يديه قائلا الله أكبر فكأنما أرخى الحجاب المسدل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة من النيات التي يمكن أن تشهدها القلوب في الصلاة، ووراء ذلك نيات أخرى كلها ترجع إلى معنى النية في الصلاة. وكل عمل من الأعمال الدينية أو الدنيوية تحتف به أنواع من النيات، متى شهدها القلب حصلت له قوة فانتفع من العمل الذي أداه. ومن جملة ما ينبغي أن يحيط به ملتمس العلم خبرا نية العلم، فإن من الناس من يطلب العلم ويفوت كيفية الإخلاص فيه، لا لمخالطة قلبه إرادة غير الله عز وجل، وإنما لقصور علمه إدراك أصول هذه النية التي متى استوت في القلب صار ملتمس العلم واقفا على الإخلاص الشرعي في العلم. وقد ذكر المصنف أن الإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول. فالأول رفع الجهل عن نفسه، أي أن ينوي رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي، فيتعرف بطلبه العلم طريق العبودية لله سبحانه وتعالى، فهو يدرك أن حظوته عند ربه على قدر عبوديته له، ويدرك أن من مقاصد التماسه العلم أن يكون العلم سبباً موصلاً له إلى معرفة ما يعبد به ربه سبحانه وتعالى. والثاني رفع الجهل عن الخلق، أي أن ينوي بالتماس العلم رفع الجهل عنهم بتعليمهم وإرشادهم لما فيه مصالح دنياهم وآخرتهم، فهو لا يريد أن يترفع عليهم، وإنما يريد أن يرفع عنهم الجهل بتعليمهم وإرشادهم إلى مصالح الدنيا والدين. ثم ذكر الأصل الثالث وهو إحياء العلم، والمراد به حفظه من الضياع، فينوي بطلبه العلم أن يحيي العلم وينعشه فلا يضيع، لأن العلم في هذه الأمة هو أصل حفظ دينها، فإذا حفظ العلم فيها حفظ دينها، وإذا ضاع العلم فيها ضاع دينها، وما ضاع من الدين أشد مما ضاع من الطين. وكم تسمع من ينعي فقدان المسلمين فراديس كثيرة في المشرق والمغرب ولا يحرك ساكنا، وهو يشهد بجلاء فقدان المسلمين لكثير من أصول دينهم وغلبة الجهل عليهم. فكم من مسلم ينتسب إلى الإسلام باسمه لكنه لا يعرف حقيقة هذا الدين، ففقدان معالم الدين في المسلمين أشد من فقدان الطين، لأنه إذا استقام أمرهم في دينهم عادت لهم تلك الفراديس، وإذا لم يستقم لهم دينهم فإنهم لا يزالون في نقص حتى يأذن الله عز وجل برفع البلاء عنهم. وتأمل هذا في طلب جملة من الأصول الدينية التي صارت مجهولة عند المسلمين، فصار منهم من يوغل فيها بجفاء ومنهم من يوغل فيها بغلو، والحق بين ضلالتين والحسنة بين سيئتين. اعتبر هذا في أبواب شتى من الجهاد أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو غير ذلك، فلا تجد حسرة في نفوس أكثر المنتسبين إلى العلم على فقدان هذه المعالم الشرعية كما أرادتها الشريعة، وتسمع منهم لوعة وتألما على ما يفقد من بلد هاهنا وهناك. وضياع العلم والدين أشد من ضياع تلك الأراضي، لأنه إذا استمكن ضياع الدين فيهم لم يزالوا في نقص في أموالهم وأنفسهم وبلدانهم، فإن استقاموا على دينهم رد الله سبحانه وتعالى ما كان لهم من مجد، فإنهم لم ينالوا ذلك المجد بأنسابهم ولا أحسابهم ولا شجاعتهم، وإنما نالوه بعز الإسلام. قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة فيما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد صحيح: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأصل الرابع من أصول نية العلم، وهو أن ينوي العمل بالعلم، فإن العلم لا يراد لذاته وإنما يراد لمقاصد عدة، من جملتها أن ينوي العبد العمل به. وأشرت إلى هذه الأصول الأربعة بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عم، ونية للعلم رفع الجهل عم، عن نفسه فغيره من النسم، عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، ضياعها وعمل به زك. ونية للعلم رفع الجهل عم، عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. وقوله النسم جمع نسمة، والمراد بها الخلق. وقوله زك أي ثبت. ثم ذكر المصنف أن السلف رحمهم الله كانوا يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم، فيتورعون عن ادعائه، فلا يدعون أنهم حققوه، وليس المراد فقدان تحقيقه من قلوبهم، ولكنهم كانوا يعاملون نفوسهم بالنقص، فينظرون إليها بأنها لم تحقق ما ينبغي عليها من نية العلم، فكانوا يتورعون عن ادعائه. ومن ذلك ما ذكره أن الإمام أحمد سئل: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، أي يشق علي أن أقول إني طلبت العلم لله، ثم قال: ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ثم قال: ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. فإذا ضيع العبد الإخلاص فاته ما يفوت فاقد الإخلاص من العلم الكثير والخير الوفير. ثم ذكر أنه ينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل لئلا يغفل عن تطلبه في نفسه في أموره كلها. ثم بين موجب تفقد الإخلاص في النيات فقال: ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، أي معاناة النية تصحيحا وإصلاحا على وجه شديد، فإن من رام إصلاح نيته وتقويمها على الوجه الأتم وجد شدة في ذلك. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا، أي ما كابدت معالجة شيء أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي، أي لأن النية تتغير وتتحول، فإن النية محلها القلب، والقلب متقلب متغير بحسب ما يعتريه من الواردات. ثم أورد قول سليمان الهاشمي: ربما أحدث بحديث واحد ولي فيه نية، أي نية صالحة، فإذا أتيت على بعضه، أي إذا حدثت ببعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. والمراد بالنيات المحتاج إليها أي يحتاج إلى تصحيح النية، أي يحتاج إلى تصحيح النية. والمراد بتصحيح النية ردها إلى المأمور به شرعا إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها، ردها إلى المأمور به شرعا إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها. فالعوارض التي تهجم على النية نوعان، أحدها عوارض تفسدها، فتنقلها من المأذون به شرعا إلى المحرم شرعا، والآخر عوارض تغيرها، فتنقلها من المأمور به شرعا إلى المباح، ولا يدفع هذه العوارض المغيرة أو المفسدة إلا دوام تصحيح النية. فكل عمل ابتدأته ونيتك فيه حسنة فاعلم أنك لا تخلص من معرة وارد يهجم عليه فيغير نيتك أو يفسدها. وعروة الخلاص من هذه العوارض دوام تصحيح النية بأن تتفقد نيتك مرة بعد مرة في مطلوبك الذي تريده، فمتى رأيت فيها تغيرا بالانتقال من القصد الحسن إلى المباح رددتها إلى المأمور شرعا، أو وجدتها خرجت إلى غرض فاسد من الأغراض التي تعرض للنية رددتها إلى المأمور به شرعا. وهذا الأمر في ملاحظة النية أمر شاق يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، لكن هذه المجاهدة تهون مع المداومة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال بعض السلف: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة حتى استقامت لي. وقال أحدهم: جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنوات. وقال أحدهم: حفظت قلبي 20 سنة فحفظني 20 سنة. فإذا داوم العبد المجاهدة وألفت نفسه ذلك استقامت. فمتى جعل العبد بين بصيرتي قلبه وناظريه تصحيح النية وصار مراقبا هذا المقام، ما هي إلا مدة من عمره حتى تألف نفسه هذا المقام فيكون ذكارا مدكرا لمراقبة نيته. ومن غفل عن هذا المقام فإنه ربما استشرت فيه هذه العلل فصار يتنقل من غرض فاسد إلى غرض أشد فسادا، وربما كان في ذلك عطبه وهلاكه. فإن القلب لا يموت دفعة واحدة، وإنما يموت القلب بما يسري إليه من العلل، فتداخله علة من العلل على نحو لطيف، فإذا غفل عنها تمكنت منه، فإذا وثقت في القلب جرت إليها أخرى، فإذا استوى مقامهما في القلب استدعتا علة ثالثة. فما هي إلا علة بعد علة يستمريها العبد حتى يموت قلبه في غفلة منه عن مجاهدة نفسه ومراغمتها في تصحيح النية. وهذا يقرر لك صدق ما ذكره أبو عبد الله رحمه الله تعالى في قوله: ما سبق من سبق ولا وصل من وصل إلا بالصدق والإخلاص. فالوصول إلى المراتب المنيفة والمقامات العالية في إحراز المعارف والعلوم لا يكون إلا بمجاهدة عظيمة، وهذه المجاهدة لا تستدعي منك سنة أو سنتين أو 3 أو 5، بل في هذه الأزمان صارت المجاهدة تستدعي منك مدة أكثر مما كان في الزمن الأول. فإن الأحوال التي اعترت الخلق وما ألفته نفوسهم وما صار من الأحوال الملازمة لهم مما يباين حال السلف، يجعل ما يذكره السلف مطلوبا في زماننا أضعاف ما كانوا لتغير الأزمان. لكن مما يهون عليك ذلك أن من كان مع الله كان الله معه، مما ييسر عليك ذلك أنك إذا تعلقت بالله سبحانه وتعالى أعانك ووفقك، فكن مع الله يكن الله عز وجل معك. وإن المرء لا يركن إلى شيء وثيق ولا معتمد عتيق إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فمتى تطلع إلى غيره فاغتر في طلب العلم بقربه من شيخه أو قوة حفظه أو جودة فهمه أو كونه منتسبا إلى بيت علم، فإن ذلك لا يجدي عليه شيئا، وإنما ينفعه وجدان المعاني المتقدم ذكرها فيما يحقق الإخلاص في قلبه. فمتى حقق الإخلاص في قلبه رفعه الله سبحانه وتعالى. وكم من امرئ كان الناس يرونه لا شيء كان بوثوقه بربه سبحانه وتعالى معظما عند الخلق. قال رجل لعثمان بن سعيد الدارمي مستعظما عليه: من أنت لولا العلم؟ من أنت لولا العلم؟ فقال عثمان بن سعيد: مدحني من حيث أراد أن يذمني، مدحني من حيث أراد أن يذمني، يعني قال أنت بالعلم صرت شيئا. وهذا الإمام رحمه الله تعالى من طالع كتابه في الرد على بشر المريسي وغيره رأى قوة صلته بربه سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله لله عز وجل. ولهذا من قرأ كتب عقائد السلف وهو يشهد ببصيرة قلبه إعظامهم وإجلالهم لله سبحانه وتعالى اطلع على معنى من المعاني التي جعلت علم السلف شريفا. فإن كلامهم فيما يتعلق بتعظيم الله وإجلاله عند ذكر صفاته في تقريرها أو في الرد على المخالفين فيها يطلعك على ما في قلوبهم من إجلال الله وإعظامه مما أورثهم علما نافعا، وستأتي شواهده فيما يستقبل. نعم.
أحسن الله إليكم. الماخذ الثالث: جمع همة النفس عليه. تجمع الهمة على المطلوب يتفاق دي ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيا الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز. قال الجنيد رحمه الله:
ما طلب صح هذا وهذا، يصح تعجز وتعجز.
أحسن الله إليكم. قال الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبارا حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين. فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلاق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. وقرأ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى صحيح البخاري كله على إسماعيل الحياري في ثلاثة مجالس: اثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. وكان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية عظيمة ويتضار بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة وهامة همته فوق الثريا سامقة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب. كان أبو الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالمين فقهاء حنابلة ينشد وهو في الثمانين: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما تاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم.
ذكر المصنف وفقه الله معقدا ثالثا من معاقد تعظيم العلم، وهو جمع همة النفس عليه. فإن من دلائل تعظيمك العلم أن تجمع همتك عليك، ثم بيّن كيفية جمع الهمة، وذلك بتفقد ثلاثة أمور ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهي متسقة في طي الحديث النبوي المذكور بعد. فأولها الحرص على ما ينفع بأن تقبل عليه وتعتني به، وثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، أي طلب العون من الله عز وجل في تحصيله، لأن قواك مهما بلغت إذا ركنت إليها خذلتك. قال الأول: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد: تأملت أنفع الدعاء فوجدته سؤال الله سبحانه وتعالى العون على طاعته، انتهى كلامه. فأفضل ما يكون من الدعاء ما يوفق العبد إلى حصول مقاصده، وهو التماسه الإعانة من الله عز وجل. وثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه، فلا ينبغي للعبد أن يتقاعد عاجزا عن إدراك مطلوبه الذي يرومه. وهذه الأمور الثلاثة جمعت في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز. ثم ذكر من كلام من مضى ما يصدق ذلك من كلام الجنيد وأبي عبد الله بن القيم، ثم قال: وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس، أي من الوسائل الموصلة إلى علو الهمة وسمو النفس، اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين، أي النظر في سير الماضين من الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين، فإن المرأة يرى بما كانوا عليه مثلا من الخلق، هم من لحم وعظم ودم، فيهون ذلك عليه الاقتداء بهم. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: لا أجد شيئا أنفع لطالب العلم من إدمان النظر في سير السلف، لا أجد شيئا لطالب العلم أنفع من إدمان النظر في سير السلف، انتهى كلامه. لأن الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال، فإذا رأى المرء سابقا له كان فعالا لأمر رام إدراكه فأدركه، حمله ذلك عند من كانت له أنفة في نفسه وحمية لها على أن يقتدي بأولئك الماضين ويكون في سيره كسيرهم. ثم ذكر من أحوالهم طرفا، فمن ذلك ما ذكره عن الإمام أحمد أنه كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به: حتى يؤذن الناس أو يصبحوا، يعني انتظر أذان الناس لصلاة الفجر أو حتى يظهر الصبح ويبين. فكان يريد أن يمضي قبل الفجر ملتمسا العلم، فكانت أمه تحول بينه وبين ذلك وتطلب منه إما انتظار أذان الفجر أو انتظار ذهاب غلس الفجر، غلس الليل وظلمته قبل انبلاج الفجر. ثم ذكر قراءة الخطيب البغدادي صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس، وهذا أمر عظيم. ذكر أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام أنه لا قبل لأحد من أهل زمانه بمثله، وإذا كان هذا شيء صار ثقيلا على من كان في تلك القرون ممن كان في زمن أبي عبد الله الذهبي في القرن الثامن، فإنه في هذه الأزمان أشد في نيله وتحقيقه. لكن من رام التشبه بالأكرمين وراغم نفسه في ذلك قدر على مسامتتهم، أي الوصول إلى ما كانوا عليه. ومن لطائف ذلك أن ابن طولون أحد علماء القرن العاشر من الحنفية ذكر في الفهرست الأوسط أنه قصد محاذاة الخطيب في فعله، فقرأ صحيح البخاري على أحد أشياخه في 3 أيام كصنيعة الخطيب رحمه الله تعالى في قراءته. وهكذا إذا كانت الهمم عظيمة استطاعت اللحوق بمن سبق. ثم ذكر أن أبا محمد ابن التباني أول ابتدائه يعني في طلب العلم يدرس الليل كله، أي يعمر وقته في الليل بالدرس، وساماه في ذلك أبو زكريا النووي، فإنه أخبر أنه في ابتداء طلبه العلم بقي 5 سنوات لا ينام إلا اتكاء والكتاب في يديه، فكان من شدة رغبته في العلم وإقباله عليه أنه لم ينم مضطجعا، وإنما كان يضع له وسائد في محله الذي يقرأ ويدرس فيه، فإذا أراد أن ينام اتكأ عليها فنام والكتاب في يديه. ثم ذكر من خبر ابن التبان أن أمه كانت ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. ثم أوصاك المصنف فقال: فكن رجلا رجله على الثرى، أي وجه الأرض ثابتة، وهامة همته فوق الثريا، وهو النجم المعروف سامقة أي مرتفعة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فلا تكن شاب الظاهر في قوتك وبدنك أشيب الباطن في همتك وعزمك، والأشيب هو من تقدمت به السن، ولا يقال له شايب في أصح قولي أهل اللغة، وإنما يقال أشيب. ثم قال: فإن همة الصادق لا تشيب، أي أن المرء المقبل على ما يرومه لا تشيب همته مع صدقه، فما حسنت به الحياة اشتغل بمطلوبه ومرغوبه. ثم أورد 2 بيت لأبي الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم من الحنابلة: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. وكم من امرئ تراه أسود الشعر لكن همته بيضاء، وكم من امرئ تراه أبيض الشعر ولكن همته سوداء، فهو ماض في همته بنشاط، وذاك مع جلد ظاهره بكونه شابا، إلا أنه ميت العزيمة. ومتى قويت الهمة حملت البدن، ومتى ضعفت الهمة أثقلها البدن، فالأمر كله على الهمة. نعم.
أحسن الله إليكم. الماخذ 4 صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. إن كل علم نافع مردوا إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة، أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. وما أحسن قول عياض اليحصبي في كتابه الإلماء: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر.
ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو صرف الهمة فيه، أي توجيهها إلى علم القرآن والسنة، لأن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ومما يندرج في هذا الأمر استمساك طالب العلم في التماس علم الكتاب والسنة، لأنه هو العلم الصحيح النافع. وباقي العلوم إما خادم لهما، أي للكتاب والسنة، فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة، أي ما يحصل به توضيح معانيهما والاطلاع على مقاصد الكلام فيهما، أو أجنبي عنهما، أي بعيد مفارق لهما فلا يضر الجهل به. قال أبو الفضل ابن حجر في كلام له: وباقي العلوم إما آلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة. انتهى كلامه. ثم استحسن المصنف قول عياض في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضر عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي. والطريق اللاحب هو الواضح الجلي. ثم بيّن أن هذا هو علم السلف فقال: وقد كان هذا علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع. وبيّن هذه الجملة بياناً ماتعاً شافياً أبو الفرج ابن رجب في كتابه النفاع: فضل علم السلف على علم الخلف، وهو أحد الكتب المستجادة التي ينبغي أن يقرأها طالب العلم في حياته مراراً تقليلاً تقريراً لهذا الأصل. فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: العلم اليوم أكثر. فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر، لأن حقيقة العلم وجود البركة والنفع، فرب كلام قليل عظم نفعه ورب كلام كثير قل نفعه، والأول هو وصف كلام السلف. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. انتهى كلامه. وذكر هذا المعنى أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى. وإنما وجد النفع في كلام السلف مع قلته لسلامة مقاصدهم، وفقد هذا في كلام الخلف لفوات كثير من هذه المقاصد في كلامهم. ومن لطائف الكلام في ذلك أن رجلاً قال لحمدون القصار: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ اكتبوا هذا السؤال، اكتبوا هذا الجواب: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ فقال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن تكلمنا لعزة النفس، ونحن تكلمنا لعزة النفس وطلب الدنيا ورضا الخلق، ونحن تكلمنا لعزة النفس وطلب الدنيا ورضا الخلق. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية. فلما كانت هذه المعاني المذكورة في طلب عز الإسلام ونجاة النفوس وسلامتها من العوادي والتماس حصول رضا الله سبحانه وتعالى في ذلك، عظم كلام السلف. ولما ضعفت هذه المقاصد أو عدمت في كلام المتأخرين ضعفت البركة في كلامهم. فمن شابه السلف في مقاصد القول حصلت البركة في كلامه، ومن قل حظه من تلك المقاصد قلت البركة في كلامه، ومن عدمت تلك المقاصد من كلامه عدمت البركة من كلامه. فليس العبرة بكثرة الهذر، وإنما العبرة بنفع النثر. ليست العبرة أن يتكلم الإنسان كثيرا، وإنما العبرة بأن يكون ذلك المنثور للخلق نافعا، وإنما يكون نافعا إذا استوفى صاحبه هذه المقاصد في كلامه، فصار يتكلم لله ولا يتكلم للخلق، فيطلب رضا الله ولا يطلب رضا الخلق، ويريد عز الإسلام وظهوره ولا يريد ظهور نفسه وارتفاع منصبه، ويريد هداية الخلق إلى الله ولا يريد هداية الخلق له. فإذا وجدت هذه المعاني انتفع الناس بكلامه، وإذا فاتت هذه المعاني فإنه مهما أوتي من الفصاحة الظاهرة والبيان السالب فإن هذا الكلام يذهب هدرا ولا يوجد في قلوب الناس له معنى. ومن راقب الله عز وجل في كلامه تفجرت ينابيع العلم في أقلامه. ومن عجائب الحكايات في ذلك ما ذكره ابن عبد الهادي الصغير في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة أبي الفرج ابن رجب، أنه حضر مرة مجلسا للنظار مما يجتمع فيه فقهاء كل مذهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فتكلموا في مسألة أدلى فيها كل بقوله، فلما خرج أبو الفرج من مجلسه وكان يصحبه تلميذه ابن اللحام قال له: رحمك الله، ألم تكن ذكرت في مجلس كذا وكذا كلاما فيها؟ قال: وكنت سمعت منه كلاما نفيسا لم يحم هؤلاء حوله. ضع نفسك أمام هذا المشهد، إنسان تكلم في مسألة في مجلس وقررها تقرير عظيم، ثم جاء إلى مجلس ليس فيه الطلاب، فيه العلماء، فذكرت هذه المسألة فلزم الصمت، ما تكلم. فلما خرج سأله تلميذه وكان يريد أن يتكلم ليرى الناس منزلة شيخه، فقال أبو الفرج ابن رجب: ذلك كان لله وهذا خشيت أن لا يكون لله. هذا الفرق، قال: هذا كنت لله وهذا أخاف أن لا يكون لله. ولذلك أنت تقرأ في كلام أبي الفرج ابن رجب فتقول: هذا من أين يأتي بالكلام؟ يأتي به من فتح الله عز وجل عليه. ولذلك يا إخوان، لن تنالوا العلم بالحفظ والفهم والشيوخ والكتب، لا، تنالون الحفظ إذا كنتم مع الله، تنالون العلم إذا كنتم مع الله. إذا كان العبد مع الله عز وجل إقبالا وإخباتا ورجاء ومحبة وخوفا واستعانة وتوكلا والتماسا، فتح الله عز وجل له من أبواب الفهم ما لا يوجد في الكتب. العلم ليس في الكتب، لو كان العلم في الكتب هذا القرآن أصل العلم موجود في كل المساجد، ومع ذلك ليس الناس كلهم علماء. العلم يوجد في القلب، يجعله الله عز وجل في القلب، وإنما يجعله الله في القلب على قدر وجود المعاني الصالحة في القلب. فإذا وجدت هذه المعاني الصالحة في القلب فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ للعبد من أمره رشدا. وإذا فسد أمر الإنسان لم تفده قواه. ذكر في ترجمة ابن المرابط أحد شراح خليل من المالكية أنه كان مرة بطرف الحي يعني القبيلة، فرأى أحد تلاميذه يتكلم مع فتاة من بنات الحي، فقال وقد زجره: الحمد لله أني عرفت أنكم أتيتم من أنفسكم ولم تؤتوا من قبلي، فإني كان يقدم علي الطالب فينبل في العلم في 5 سنوات وأنتم تأتون فتبقون مدة طويلة لا تنبلون في العلم، فخشيت أن يكون هذا مني، فلما عرفت حالكم علمت أن هذا منكم. انظر لهذه الحال، الإنسان إذا وجد منه هذه المعاني فاته. حتى في المعلم، المعلم بركة علمه على قدر صلاح قلبه، والمتعلم انتفاعه بمعلمه على قدر صلاح قلبه، والنقص الذي يوجد فيهما يؤثر في العلم. العلم ليس معلومات، العلم روح لطيفة سارية في هذا الكون بتقدير الله سبحانه وتعالى، يمضيها الله عز وجل في نفوس من يشاء من الخلق، وإذا أراد الله حجبها لم يحل دون ذلك شيء. قال الماوردي: جاءتني امرأة في حلقة الدرس والإفتاء في الجامع الكبير. الماوردي فقيه من فقهاء الشافعية الكبار. قال: فوقفت علي وراء الحلقة فقالت: يا فقيه، امرأة فعلت كذا وكذا، وذكرت مسألة من مسائل الحيض. قال: وكنت أحدث نفسي أول المجلس من مثلي في الفقه. كان يحدث نفسه في أول المجلس من مثلي في الفقه. قال: فكأنها لم تطرق سمعي من قبل. وكأن هذه المسألة لم تطرق سمعي من قبل، وهو له وله مصنفات في الفقه. قال: فسكت. فلما طال صمتي قالت: لأي شيء تجلس على الكرسي؟ شوف الله أدبه بالعجوز بالمرأة. قالت: لأي شيء تجلس على الكرسي وأنت ما تعلم المسألة؟ قال: فلما خرجت من باب الجامع ارتفع الحجاب وذكرت المسألة. هذا عالم فقيه له تصانيف، لكن لما أراد الله أن يؤدب حجب عنه هذه المسألة. ولذلك متى وقر في قلبك هذا المعنى لم تغتر بالناس ولا تبالي بالناس، وتعرف أن هذه القوة التي تحيط بك في نفسك وفي غيرك ليست شيئا، وأنما الأمر هو ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فمتى كان هذا عامرا رأيت من أنواع المعارف والعلوم ما لا يخبر عنه أحد. وليس المراد بوجدان تلك المعاني أن تنتصب على الكراسي وأن ترتفع في المناصب، ولكن حقيقتها أن تجد الأنس واللذة في قلبك. جاء رجل إلى أبي عبد الرحمن عبد الله المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تجلس معنا؟ فقال: إني أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال: أتهزأ بي؟ قال: لا أهزأ بك، ولكني أجلس أنظر في كتبي فكأنما أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا المعنى اللي وجد عبد الله مبارك، ما لقى جمع زي كذا، ما يدور هذا الجمع، ما وجد، لا يبحث عن جمع ولا يبحث عن ذكر ولا يبحث عن منصب ولا يبحث عن رئاسة، عنده من العلوم والمعارف ما يجعله غنيا عن الناس. قال سفيان الثوري: العالم غني عن الناس والناس محتاجون إليه. العالم ما يبالي بالناس، جاءوا تركوا قلوا كثروا لا يبالي. هذا هو العلم الذي تريد أن تبحث عنه، لا تبحث عنه لتجلس على كرسي، ولا تبحث عنه لتكون ذا منصب، ولا تبحث عنه ليشار إليك بالأصابع. ابحث عنه لتكون ذا لذة مع العلم إذا خلوت بربك سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي أن تبحث عنه، وهو الكنز الأعظم. لا يغررك حال الناس بالمناصب والرئاسات والشهادات والدروس، لا يغررك. أهم شيء ما يكون من أنسك بالعلم. إذا أنت أنست بالعلم وعمرت نفسك لا تبالي بالناس. ولذلك الذين يأنسون بالعلم يحال بينهم وبين عادات الخلق، حتى الأكل ربما يوضع الأكل عندهم فلا يرفعون إليه أعينهم من شدة إقبالهم على العلم. لقيت مرة رجلا بمكة ونقلني بسيارته في أجرة، سألته: من أي بلد أنت؟ فقال: من جازان. فقلت: هل تعرف الشيخ حافظ الحكمي؟ فقال: نعم، كنت خادما له، كان خادم له. فقلت له: ما تذكر من أحواله؟ فذكر لي من أحواله، وكان منها قال أنه ربما يحضر له الطعام وهو يطالع في الكتب، وأنا أبقى عنده رجاء أن أشاركه في الطعام، فيبقى الساعة والساعتين والثلاث وهو لم يشعر بأني قلت له الطعام. يقول: ثم يرفع نظره فيقول: جاء العشاء؟ فأقول: يا شيخ من مدة. فيقول لي: لا أريده، إن كان تريد تأكل أنت كل. يقول: فيكون الطعام باردا قد ذهبت منفعته لي. انظر هذا كيف أن عادات الخلق زالت عنه لأن لذته مع العلم. وله رحمه الله تعالى أخبار في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. الماقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه، لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يضطر بمطلوبه، وإن للعلم طريقا من أخطاها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ به ما كان معظما للعلم، لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، أي المعتمد عند أهل الفن. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح، فتفزع إلى شيخ تتفاهم عنه معانيه، يتصل بهذين الوصفين، وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلاقيه حتى أدرك، فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب. فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم، بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات.
ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو سلوك الجادة الموصلة إليه، أي لزوم الطريق التي تبلغك العلم، لأن لكل مطلوب طريقا يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنه لم يظفر بمطلوبه. فمن أخذ أخذا حسنا في طريق العلم وصل إليه، ومن عدل عنها ضل وانقطع ولم ينل مقصوده، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. وهذا الطريق المنعوت في أخذ العلم بينه جماعة من المتكلمين في هذه الحقيقة، منهم الزبيدي في ألفية السند، إذ قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أصلين: أحدهما حفظ متن جامع للراجح، فمن أراد العلم فلا بد له من الحفظ. قال شيخ شيوخنا محمد بن مانع في إرشاد الطلاب: لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بحفظ، لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بحفظ، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف أن المحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، أي المعتمد عند أهل الفن. فالمحفوظ الذي ينبغي أن تتوجه إليه هو ما تلقاه أهل العلم بالقبول، فإياك ومتنا لم يحظى بقبول أهل العلم، فإن من الغبن المستبين والنقص المبين أن ينفق المرء من وقته وقوته في حفظ متن غير معتمد لم يتلقاه أهل العلم بالقبول، فإن متون العلم على درجات متفاوتة وليست في مرتبة واحدة. فإذا فحصت الألفيات المصنفة في العربية وجدت عدة ألفيات أعلاها مقاما وأسماها رتبة هي ألفية ابن مالك، فإذا استطال المرء بتعديه على نفسه فحفظ ألفية أخرى كألفية السيوطي أو ألفية الأجهوري أو غيرهما من الألفيات المعروفة في علم العربية، فإنه يضر بنفسه حيث عمد إلى متن ليس في المرتبة العليا مما تلقاه أهل العلم بالقبول في علم العربية في مطولاتها. فينبغي أن يكون المحفوظ المراد الإقبال عليه محفوظا تلقاه أهل العلم بالقبول واعتمدوه، فإذا تركت هذا الأصل أفسدت على نفسك العلم. ومن ما يتعلق بهذا الأصل التحذير من مفترعات الأذهان ومبتكرات الخلق فيما يراد حفظه، فإن من الناس من صار يزين للمستفيدين الملتمسين للعلم حفظ شيء يرى هو فيه منفعة، وهذه المنفعة لو قدرت فإنها لا تتعدى تقديره هو، وأما تقدير جمهور الخلق فعلى خلافه. فقد رأيت مرة برنامجا للحفظ جعل أول محفوظ فيه فيما يتعلق بالحديث صحيفة همام بن منبه، هذه أول محفوظ يحفظ صحيفة همام بن منبه. لو أنك فحصت كل الكتب المصنفة في التراجم في أي قرن كانوا يحفظون صحيفة همام عند ابتداء الطلب، يحفظ طالب العلم صحيفة همام في الحديث، لن تجد. وهذا الذي وضع البرنامج يقول صحيفة همام أقدم مقيد في علم الحديث، وهو ثقة يرويها عن أبي هريرة، فهي حقيقة بالتقديم. هذا المعنى عنده، لكن ليس عند غيره، ليس عند علماء الأمة طبقة بعد طبقة. فمما يسلمك من مفترعات الأذهان ومبتكراتها أن تلزم جادة من سبق. إذا قيل لك احفظ كذا وكذا تنظر هل هذا مما كان عليه الأمر من قبل أم لا، فإن كان عليه الأمر فخذ به، وإن كان موافقا للأمر وزيادة فخذ، وإن كان مخالفا للأمر كالذي مثلنا فدعه فإنك لن تندم، بخلاف لو امتطيت صهوتهم فإنها ما هي إلا سنوات حتى تتندم على نفسك أنك ضيعتها في حفظ كذا وحفظ كذا وحفظ كذا، ولو أنك حفظت كذا وكذا لكان أنفع لك. ومن لطائف الحكايات في هذا أن شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى كان إذا سئل ما يحفظ طالب العلم في الحديث كان أكثر كتاب يلهج بذكره هو بلوغ المرام، حتى قال الشيخ عبد العزيز السدحان أني سألته 7 مرات أو أكثر ما أحفظ في الحديث فقال بلوغ المرام. والشيخ ابن باز ليس الواحد في هذا، انظر إلى الشيخ ابن عثيمين ماذا قال، انظر إلى الشيخ محمد إبراهيم من قبله، انظر إلى ابن سعدي ماذا قالوا، تجد بلوغ المرام. طيب الحين واضح عندكم؟ أحدهم مرة أرسل لي رسالة ينقلها عن أحدهم يقول من يوصي الطلاب بحفظ بلوغ المرام فقد غشهم. وش يحفظون؟ الصحيحين، يقول الصحيحين. هذه ألقوها وراء ظهوركم، لأنكم لن تأتوا في زمن من الزمان كانوا يبتدئون بحفظ الصحيحين أبدا، ولن تجدوا من يحفظ الصحيحين، لأن الطريقة التي يحفظ عليها الناس ليست طريقة الحفاظ، طريقة الحفاظ المحدثين ليست هذه الطريقة التي صنفت عليها الكتب كما بيناه في غير هذا المقام. لماذا يغشهم؟ أنا راسلت هذا الأخ لأني سبق نصحته وأورد عليه هذا الكلام، قال لأن فيه أحاديث ضعيفة، لأن فيه أحاديث ضعيفة، هذا من الجهل، لأنه وجود الأحاديث الضعيفة أولا منها ما ضعفه الحافظ نفسه، لكنه ذكرها لأنها عمدة هذا الباب فذكرها. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين حفظ الصحيحين، لو قدرنا وجود من يحفظ الصحيحين وهذا غير موجود، والمختصرات المتأخرة فيها علل كثيرة، ولذلك فإن الأولين كانوا يحفظون مختصر الحميدي الجمع بين الصحيحين وغيره، أما المتأخرة ففيها علل كثيرة. لو قدر خذوا بلوغ المرام وانظروا الأبواب التي ليس فيها حديث من الصحيحين، ستجد أبواب من الدين ليس فيها حديث من الصحيحين، يعني الذي يحفظ الصحيحين ستبقى عليه أبواب من الدين في الأحكام لم يحفظ فيها شيئا. وإذا جعلت بعده رياض الصالحين في أبواب الرقائق والأخلاق والسلوك والآداب رأيت فوتا كثيرا في هذا. ولهذا فإن مما ينبه إليه طالب العلم الحذر من المفترعات التي كبت طلبة العلم على وجوههم في طلب العلم. ومن أعظمها مما يتعلق بالحفظ ما يحدث للناس من المحفوظات، فكل شيء أحدث لك انظر هل من كان من أهل العلم ممن سبق قريبا يعتنون به ويحفظونه أو يحفظون ما يضارعه أو له صلة بمحفوظهم فخذه. وإذا رأيتهم في الحديث وجدتهم أولا يحفظون الأربعين ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين. هذا هو العلم في حفظ أصول الحديث النبوي لما ذكرناه آنفا من فوت أبواب من العلم من أحاديث في الصحيحين. والأمر الثاني في أخذ العلم أن يتلقاه طالب العلم عن مفيد ناصح جامع بين أمرين، أحدهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، والآخر النصح أي إرادة النفع للمتعلمين بأن يكون قصده إفادة الناس لا إفادة نفسه. ثم ذكر الأصل في تلقي العلم عن الشيوخ وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، فلا بد من أخذه عن شيخ يلقنك العلم يتصف بالإفادة وهي الأهلية ويتصف أيضا بالنصيحة، وتجمع معنيين أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به أي أن يكون صالحا للاقتداء به، وليس المراد الكمال التام لأن هذا مما يعدم في الخلق، فإن طبيعة المرء أن الذنوب والخطايا تعتريه، ولكن المراد من كثرت حسناته فغلبت سيئاته، فإن هذا وصف العدل ذكره أبو عبد الله الشافعي وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه. ثم قال والاهتداء بهديه ودله وسمته، والهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، وهذه الطريقة المسماة بالهدي تشمل شيئين، أحدهما دله والمراد به الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة، الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة، والآخر سمته والمراد به الهدي المتعلق بأفعاله، والمراد به الهدي المتعلق بأفعاله، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي نعتها الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. وهذا من آكد المعاني التي ينبغي تلمسها في الشيوخ، فليس كل من عنده علم قادر على تبليغه أو عارف بكيفية تبليغه، فمن الناس من يحسن طرائق التعليم فيرقي المتعلمين في العلم شيئا فشيئا، ومنهم من لا يتقن ذلك فلا يتخرج به المتعلمون. ولهذا ليس كل الشيوخ شيوخ تخرج، ليس كل الشيوخ المعلمين يمكنهم أن يخرجوا الطالب، وإنما يخرج الطالب الشيخ العارف بطرائق التعليم الذي يحسن ترقية المتعلم في أنواع العلوم ثم في متون تلك العلوم ثم في كيفية تلقينه تلك العلوم، فهو يعرف ما ينبغي تلقينه له في علم النحو مثلا، ثم إذا أراد أن يلقنه علم النحو لم يأتي بخيله ورجله كله في كل مسألة من مسائله لئلا يثقل كاهل المتعلم، بل يشرح له أول المتون شرحا موجزا يبين مقاصد الفن ثم ينقله إلى متن آخر يزيده فيه شيئا من البيان، ثم يزيده بعد ذلك نقلا إلى متن أوسع وهو المطول، ثم يزيده بيانا فوق ما سبق من البيان، فيترقى المتعلم شيئا فشيئا في مسائل العلم وفي كيفية تلقيها وتلقينها له، فيستفيد في العلم ويتخرج سريعا. وكم من إنسان لا يتقن هذا المسلك فيردي الطالبين في مهاوي
الهلاك، لأنه يلقي إليهم كل ما يحمله من العلم، فيثقل ذلك على كواهيهم ويترك العلوم لظنهم أنهم لا يصلحون لها، ولم يؤتوا من قبل هذا، وإنما أتوا من ثقل ما ألقي إليهم من العلم، لكنهم إذا أخذوا شيئا فشيئا فبينت لهم مقاصد فن ما في المختصر الوجيز، ثم نقلوا في المختصر المتوسط إلى ما يزيد فوق ذلك من معاني تلك المسائل، ثم رقوا بعد ذلك إلى ما فوقه، استفادوا فائدة عظيمة. فمتى وجدت معلما لبيبا فطنا يحسن نقلك في العلم فاستمسك به، فإن هذا من أعون ما ييسر لك الوصول في العلم، وهو الذي كان متهيئا لطلاب العلم في القرن الماضي، فكان من المعلمين من تصدر للتعليم وهو يحسن التعليم ويعرف طرائقه، فتخرج بهم الطلبة كشيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم في الرياض، وشيخ شيوخنا عمر بن سليم في بريدة، وشيخ شيوخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في عنيزة، فكان هؤلاء يحسنون تعليم الطلبة وينقلونهم شيئا فشيئا في العلم، فهو لا يبين للطالب عند إقرائه ثلاثة الأصول جميع مسائل التوحيد حتى يكون شرح ثلاثة الأصول كأنه شرح لفتح المجيد، وإنما يعطي الطالب ما يلزمه من فهم هذا المختصر، ثم إذا تمادى هذا الطالب في طلب العلم وأطال ملازمته نقله في هذه الكتب شيئا فشيئا، ونصحه بما يصلح له وما لا يصلح له، وما يقدم وما يؤخر، فكان الطلبة يتخرجون بمثل هؤلاء. فلما فقد هذا أو ندر في الأزمنة الأخيرة صار الطلبة لا يستفيدون وهم لا يعرفون الخلل، ومن وجوه الخلل هذا المسلك الذي ذكرته.
نعم، أحسن الله إليكم. الماقد السادس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة، إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله، والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن ترد تحصيل فن تممه، وعن سواه قبل الانتهاء مه. وفي ترادف العلوم المنعوجا: إن توامان استبقى لن يخرجا، ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم.
ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو رعاية فنونه في الأخذ، أي الاعتداد بها والإقبال عليها، أي الاعتداد بها والإقبال عليها. وتقديم الأهم فالمهم، أي تقديم الأعلى رتبة فيما يحتاجه الإنسان على ما دونه من العلم. وأورد صدر كلامه قول أبي الفرج ابن الجوزي: جمع العلم ممدوح، أي ضم أطراف العلم والتأليف بين فنونه في قلبه ممدوح. ثم ساق قول ابن الوردي رحمه الله: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ثم أورد كلام شيخ شيوخه محمد بن مانع في إرشاد الطلاب أنه لا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة، إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا النقص فضيلة، فالعاقل ينبغي أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل أتاني أن سهلا دم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. وقوله أتاني أي بلغني، وقوله ذم جهلا أي ذم لجهله علوما من العلوم، وقوله علوما لو قراها أي لو تلقاها بالقراءة، وقوله ما قلاها يعني ما أبغضها، لأن من البغض ما ينشأ عن الجهل. قال خالد البرمكي وزير العباسيين وكان من الأذكياء: من جهل شيئا أنكره وعاداه. وسارت هذه الكلمة مسار الأمثال، من جهل شيئا أنكره وعاداه. ثم ذكر أن رعاية فنون العلم تنفع باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم، والمراد بالأهمية ما بيّنه بقوله مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله. فأصل التماس العلم في ذرانيته أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك، ورفع الجهل عن نفسك يقدم فيه ما تحتاجه من أمر عبادتك الله سبحانه وتعالى، فيكون المقدم في الأهمية ما تتحقق به عبادتك لله عز وجل. ومتى وقر هذا المعنى في القلب أغنى عن كثير من البيان، فإن من المبتدئين من يأتيك فيسألك هل أحضر درسا في المصطلح أو أحضر درسا في أصول الفقه، وأنت تعرف من حاله أنه لم يحضر درسا فيما يلزمه من ذكر الله سبحانه وتعالى أو آداب الإسلام أو عقيدته أو طهوره أو صلاته، فهذه له ألزم من أن يدرس متنا في الأصول أو في النحو أو في قواعد الفقه أو غير ذلك من العلوم. فالذي يكون بالمحل الأعلى مما تطلبه ما تفتقر إليه في عبادة الله سبحانه وتعالى، فإذا جعلت هذا أصلا في طلبك عرفت الأهم في حقك، فالأهم في حقك هو ما تفتقر إليه في إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأصل الآخر وهو أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، فيعمد إلى أنواع العلوم ويأخذ مختصرا يتلقاه تلقيا صحيحا بالحفظ والفهم، فيأخذ مثلا في الاعتقاد ثم آخر في الفقه ثم ثالثا في التفسير ثم رابعا في الأصول ثم خامسا في النحو، إلى أن يستوفي أنواع العلوم النافعة، فيكون تلقيه بتلقي هذه المختصرات. وهذا الأمر في المبادئ لا يستقل به طالب العلم، لأن المبتدئ بالعلم لا معرفة له بهذا الطريق، فيحتاج إلى شيخ يرشده ويبين له ما يحتاج إليه. وهذه الصلة التي كانت موجودة فيما سلف بين المعلم والمتعلم كانت من أسباب فلاحهم، فلما صار هم المعلم الجلوس على الكرسي وإلقاء العلم، وهم المتعلم الحضور بكتابه ثم الخروج مع الباب، وصارت الصلة بينهما مبتورة، صار المتعلم يخبط خبط عشواء في أنواع العلم، لا يعرف ما يأخذ منه وما يترك، وما يصلح له الآن وما لا يصلح. ولم ترتفع نفوس أكثر المعلمين إلى إرشاد المتعلمين وحملهم على اللازم لهم، فصاروا ربما يدخلون في علوم لا يحتاجونها الآن ويمضون فيها وقتا ثم يدكرون بعد مدة ويتقلبون من حال إلى حال. ولو كان الشيخ حريصا على نفع من يأخذ عنه لكان حقيقا به أن يرشده إلى ما يلزمه. ومن الأخبار في هذا أن الشيخ صالح الأطرم رحمة الله عليه، وكان يقرأ عند شيخه محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، فأخذ عنده في متون المعتقد ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد والقواعد الأربع وكشف الشبهات، ثم شرع يقرأ عليه من حفظه العقيدة الواسطية، فلحن في أولها فقال له شيخه: اترك العقيدة الواسطية الآن وادرس النحو، ادرس الأجرومية أو الأجرامية، ثم بعد ذلك ندرس العقيدة الواسطية. هذا الشيخ المعلم اللي حرص على نفع الطالب رأى أنه مضى عنده قرأ فيما يلزمه في المعتقد وهو ملازم له، ثم قرأ عليه في كتاب يمكن تأخيره ولحن في أوله، فهو محتاج إلى إقامة لسانه في النحو، فلا بد للمتعلم من شيخ يرشده في العلم حتى يترقى فيه شيئا فشيئا. ثم ذكر المصنف من طيار شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تممه، يعني أتمه، وعن سواه قبل الانتهاء مه، أي انتهي عن ذلك، ومه كلمة زجر. وقوله وفي ثم قال: وفي ترادف العلوم المنع جاء، يعني في جمعها مترادفة، إن توأمان استبقى لن يخرج، يعني شأن المرأة التي تحمل توأمين، فإذا أراد أن يخرج مستبقين لم يمكن لهما أن يخرجا جميعا فربما مات. ثم قال: ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العلوم، استثناء من العموم، يعني أن الأصل في الإنسان أن ينفرد بعلم يجمع نفسه عليه، فإن وجد من نفسه قدرة على ضم علم آخر معه كان ذلك صالحا له، إلا أن هذا يكون استثناء، وربما اقتضت بعض الأحوال كما في زماننا أن يجمع الإنسان بين علمين أو أكثر في تحصيله، لكنه ينبغي له أن يرعى الأخذ شيئا فشيئا لها حتى لا يدخله ذلك، فإنه ربما لا يتهيأ له درس في الفقه إلا في هذا الزمن، وآخر في العقيدة في هذا الزمن، وربما لو تأخر عن هذين الدرسين لم يتكرر، فيريد أن يبادر إلى أخذهما لما اقتضته الحال، وفقدان الشيخ المخرج المعلم للطلبة ممن يرقيهم في مختصرات العلم اللازمة لهم، فلا بأس أن يجمع بين علمين، لكن يراعي حاله في لزوم مذاكرة هذه العلوم وعدم التشويش على نفسه بتكثير المقروء فيها، بل يقبل على هذين العلمين بالمتنين اللذين يتلقاهما، ثم يمضي ليله ونهاره في الحفظ والفهم فيهما. ومن الطلبة من يظن أن العلم يكون بقراءة الكتب، وهذا شيء لا يكون، العلم يكون كما سبق بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فلو أمضى طالب العلم 10 سنوات من عمره وهو يحفظ ويفهم تلك المحفوظات كان هذا كافيا له في العلم، ولو لم يقرأ هذه الكتب المصنفة التي صارت المطابع تدفع كل يوم بشيء منها. ولو أن أحدكم رأى بعض مكتبات من مضى أو من بقي من العلماء الذين كان يشار إليهم فإنه لا يجد فيهم كبير أحد له مكتبة عظيمة، وربما لا يعد من العلماء من له مكتبة عظيمة إلا قوم لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، وتجد أكثر العلماء لم تكن مكتباتهم كبيرة كأمثال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، أو أمثال الشيخ صالح بن فوزان، أو أمثال الشيخ عبد الله بن غديان، أو غيرهم من أهل العلم، تجد أن مكتباتهم ليست كبيرة، لكنهم أخذوا العلم أخذا صحيحا بالحفظ والفهم، فمتى حفظ الإنسان الأصول المعتمدة وفهمها أغناه ذلك عن التوسع في الكتب. نعم،
أحسن الله إليكم. الماخذ السابع: المبادرة إلى تحصيل واغتنام سن الصبا والشباب. قال أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر. فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشي به سرى. اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشي به أحمد القوم السرى. ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا. ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: وإنما يعسر التعلم في الكبار كما بيانه الماوردي في أدب الدنيا والدين، لكثرة الشواغل وغلبة القوى واقع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم.
ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو المبادرة أي المسارعة إلى تحصيله واغتنام سن الشباب سن الصبا والشباب، أي اهتبال سن الصبا والشباب في تحصيله. ثم ذكر قول الإمام أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. فالشباب الذي ترفل فيه صورة ستمحوها الأيام، فإن اغتنمت ما فيها من نشاط وشهوة في العلم انتفعت، وإن لم تنتفع بما تجده من الرغبة في ذلك ذهب الشباب عنك وتركك. ثم قال: والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، أي كقوة بقاء النقش في الحجر، فإن من ينقش في حجر يطول بقاء هذا النقش فيه، كالمعروف اليوم من منقوشات الأحجار في الشرق والغرب. فكذلك العلم إذا بودر في الصغر فكأنما ينقش المرء على قلبه. ثم قال: فمن اغتنم شبابه نال إربه، يعني حاجته وبغيته، وحمد عند مشيبه سراه. ألا اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشيب يحمد القوم السرى. ثم بيّن أنه لا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. فالكبير يتعلم، وما دام الإنسان حاضر الذهن مجموع القلب فإنه مهما تقدم به العمر يقدر على التعلم. وفي أخبار أبي الفرج ابن الجوزي أنه لم يتعلم علم القراءات إلا بعد 80، فكبر السن لا يمنع من العلم في أصله، وإنما يمنع منه العوارض التي تقارنه، مما ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين. وعلل ذلك بثلاثة أمور: أحدها كثرة الشواغل، فإن الإنسان إذا تقدم به العمر كثرت متعلقاته، فله زوج وولد وجار وقريب وصاحب، وكل له حق. وثانيها غلبة القواطع، وهو ما يمنع الإنسان ويحول بينه وبين أخذ العلم. وثالثها تكاثر العلائق، وهي اتصالات العبد بنفسه وبغيره، فتكثر هذه العلائق النفسانية مما يرجع إلى نفس الإنسان في ذاته وما يتصل بغيره. فإن المرأة سيجد فيما يستقبل من عمره تعلقات في نفسه هو، من كثرة ما يذهب فيه ذهنه ويتعلق به خاطره، لم يكن يجدها في سن الشباب. ثم قال: فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم، يعني ولو كان كبيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. الماقد الثامن: لزوم التأني في طلبه وترك العجلة، إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا الوصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فما الظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقيه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، ويحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائل الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار.
ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو لزوم التأني في طلبه وترك العجلة بأن يلتمسه بأخذه شيئا فشيئا. فأخذ العلم لا يكون جملة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، فإن للعلم في القلب ثقلا كثقل الحجر في يد أحدنا، فكما أن المرأة يثقل عليه أن يحمل حجرا كبيرا، فإن القلب يثقل عليه أن يحمل علما كثيرا دفعة واحدة. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلا يتمكن من حمل هذا الملقى إلا من كان قلبه متهيئا لذلك مترشحا له. ومما يعينه على حمله أن يلقن العلم شيئا فشيئا ويدرج فيه. ووقع تنزيل القرآن كذلك منجما مفرقا تحصيلا لهذا الأصل، لأنه لو أنزل دفعة واحدة لكان ثقيلا على الخلق كافة، فيكثر فيهم تكذيب أخباره وعدم العمل بأحكامه. فلما أخذوا به شيئا فشيئا وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما لان على الناس وتهيأ لهم حفظه والعمل به. وأورد المصنف قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، أي نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم قال: وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير، فهي أصل في أخذ العلم على هذا النحو. ثم أورد قول ابن النحاس: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يزداد بها المرء حكمة وإنما السيل، أو يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط، أي السيل العظيم يكون باجتماع قطر المطر شيئا فشيئا، فإذا تتابع ذلك القطر صار السيل عظيما. ثم ذكر كيفية لزوم التأني والتدرج، وأنه يكون بالبداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم، فتعمد إلى تلك المختصرات وتأخذها على الوجه الأتم بالحفظ والفهم عن أهل العلم. ويقارن ذلك الميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب إليها، فلا يقبل الطالب بنفسه على الخوض في مهامه المطولات، فإنه ربما هلك بذلك. وليس المراد من حظر ولوجه تلك المطولات الظن بأنه لا يفهم ما يقرأ من الكلام، بل موجب ذلك أنه لا ينتفع به. فإن من الناس من يظن أن العلم هو أن تفهم هذا الكلام في ظاهره، وليس هذا هو الأمر المراد، وإنما المراد هو وصول ذلك الفهم واستقراره في القلب وخروج آثاره عليك في العلم والعمل. وهذا لا يكون إلا برسوخ القلب في العلم، بأن يكون ممن تلقى المختصرات وحفظها وفهمها، فإذا قرأ بعد ذلك في المطولات انتفع بها. وأما الذي يهجم على المطولات ثم يقول ساخرا من هذه الوصية إني أفهم ما أقرأ، فهو يظن أن المراد بالفهم هو مجرد ما يظهر من المعاني، وليس هذا هو المراد بالفهم، ولكن المراد بالفهم هو رسوخ تلك المعاني في القلب وظهور آثارها في العلم والعمل. وهذا شيء لا تتهيأ له القلوب إلا بعد أن ينبت فيها نبات العلم بحفظ أصوله وفهمها فهما صحيحا. فإذا قرأ في تلك المطولات عرف منازل تلك المسائل من العلم، ومن هجم عليها وهو لا يعي ما فيها من المعاني ربما أحدث من المعاني التي لم يردها أولئك المتكلمون شيئا لم يقل به قائل، ثم ينسبه إلى أولئك. ومن أخبار الخلق في ذلك أن نفرا كانوا مجتمعين، فبينما هم كذلك إذ قام واحد بينهم واقفا، فسألوه ما الأمر؟ فقال: هذه سنة. قالوا: ما السنة؟ قال: في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الصارخ قام. وهذا صبي يبكي في البيت. شوف الفهم، يفهم سمع الصارخ قام، يعني إذا سمع الصراخ إيش؟ يقوم. والمراد بالحديث كان إذا سمع إيش الصارخ؟ إذا سمع صياح الديك، إذا سمع صياح الديك، فهذا جعلها سنة. قال: سنة، هذه سنة، الحديث هذا في الصحيح. فلذلك لا يعرف مثل هذه الأمور إلا من خالط الناس في العلم. يجد من الناس من يتكلم في العلم وينسب أشياء إلى أهل العلم هم منها براء، وهو ينسب نفسه إلى الفهم، وهو لا يريد السوء، ليس بالضرورة أن يكون أراد السوء، ولكنه أتي من قبل نفسه، لم يسلك طريق من مضى فتتولد له من المعاني ما لم يقل به قائل من أهل العلم. ولذلك ينبغي للمرء أن يحبس نفسه عن تلك المطولات حتى يترشح لها. ومن أخبار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى القديمة مما لم ندركه أنه قرئ عليه في مجلسه لما قدم الرياض بعد المدينة، لما كان مديرا للجامعة فيها، قرئ عليه درء تعارض العقل والنقل، فقرئ منه نحو 100 صفحة ثم أوقف الدرس. قال هذا الكتاب ليس كل من يحضر يفهم، هذا كتاب ربما أضر الحاضرين. ومن الطلبة الآن تجد في جامعة الإمام في قسم العقيدة، والجامعة طابعة درء تعارض العقل والنقل، ويأخذه ويقول أنا بلخص درء تعارض العقل والنقل. هذا يمرض نفسه ترى. إنما يلخص درء تعارض العقل والنقل من استوفى علم العقيدة على المشايخ، قرأ المختصرات، ثم قرأ شرح ابن أبي العز على عقيدة الطحاوية، شرح فتح المجيد على التوحيد، هذا الذي كان العلماء يقرؤونه بعد المختصرات في كتب الاعتقاد. بعد ذلك مع علم أصول الفقه وغيره من العلوم الآلية التي يحتاج إليها ينتفع بقراءة درء تعارض العقل والنقل. أما أن يهجم عليه بمجرد أنه طالب في قسم العقيدة هذا يضر نفسه، ولذلك يتولد لهم من العلل في العقائد ما رأينا بعضه. يتولد الإنسان من العلل في العقيدة والفهم والغلط فيها لأنه رشح نفسه للقراءة في مثل هذه المطولات فأضرت بنفسه. ثم ذكر المصنف أن من تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتذار في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد مشايخ العلم في دمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار. طعام الكبار سم الصغار، أي ربما كان من الطعام الذي يجعل الكبار ما يكون سما للصغار، وهو أرادها في العلم. وأنت إذا أردت صدق ذلك انظر إلى رضيع في البيت فأعطه من أفخر ما يأكل الناس من اللحم والأرز وغير ذلك، تجده قد هلك. فكذلك العلم، إذا حملت قلبك على علم لم تترشح إلى مخالطته فإنك تضر بقلبك، فلا بد أن تحفظ قلبك وتحرسه، وحراسة القلب في العلم والمعارف عظيمة، ومن وجوهها هذا الذي ذكرناه. نعم.
أحسن الله إليكم الماقد التاسع: الصبر في العلم تحمل أمواد، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المال تصبرها عليه. ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن كثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من مهرة الجهل، وبه تدرك لذة العلم. وصبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأن العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات.
ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو الصبر في العلم تحملا وأداء، لأن الأمور الجليلة والمطالب العظيمة لا تدرك إلا بالصبر. ثم قال: وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبرها عليه. ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، أي أن المجالس التي يجتمع فيها أولئك المريدين وجه الله الداعين له هي مجالس الفقه، فالعبد مأمور أن يصبر نفسه عليها، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ثم ذكر أن صبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فأنت تحتاج إلى صبر في حفظه، وتحتاج إلى صبر في فهمه، وتحتاج إلى صبر في مذاكرته، وتحتاج إلى صبر في رعاية حق الشيخ، وتحتاج إلى صبر في رعاية حق الزميل المقارن لك. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله. فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. ثم قال: وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، فإن أمر الثبات عزيز. وفي صحيح مسلم من حديث جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتنة الدجال قال: فاثبتوا عباد الله. فليس الشأن أن يكون العبد صابرا، ولكن الشأن هو في نفاذ هذا الصبر ومضائه، بأن يكون العبد ثابتا لا يتحول ولا يتغير. ثم ذكر قول الشاعر: لكل إلى شاوي العلا وثبات، أي قفزات، ولكن عزيز في الرجال ثبات، أي يعز في الرجال من يثبت على ما يريده. وقد قلت في آخر منظومة الهداية: إن الثبات في الرجال عز، ويغنم الرجال منه العزة. إن الثبات في الرجال عز، يعني قل، ويغنم الرجال منه العزة. فإذا وفق العبد للصبر فيحتاج إلى أن يروض نفسه بالثبات عليه، فإن شأن الثبات عظيم، وبه يتفاضل الناس، فمن ثبت نبت، ومن راعى نفسه في تحميلها أمر الصبر ومضى على ذلك ألفته نفسه فثبت على ما هو عليه من الخير، فظهرت له منفعة ذلك في العاجل، ويجد إن شاء الله تعالى منفعتها في الآجل. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول: ما نصيحتكم لمن ابتلي بنظر إلى الحرام؟ أعظم دواء يداوي به العبد نفسه في النظر إلى الحرام أن يشغل هذه الحاسة بما يحبه الله ويرضاه، فإنها إنما افتقرت إلى الحرام لما فقدت ما أذن الله عز وجل به. فإذا عمر المرء هذه الحاسة بما يحبه الله سبحانه وتعالى، كالنظر في المصحف بقراءة القرآن، والنظر إلى كتب العلم، والنظر إلى العلماء، والنظر إلى القبور بزيارتها، وغير ذلك مما أمر الله عز وجل به، فإن ذلك يحول بينها وبين ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فإن جعلت سادرة ساهية لاهية تسللت إليها مثل هذه المحرمات. والعبد مأمور بدوام الجهاد، وهذا في زماننا آكد لكثرة ما بث من المحرمات في الخلق، فيحتاج العبد أن يراعي حبس نظره وغضه عما حرم الله سبحانه وتعالى. يقول هذا الأخ: ما هي أفضل الكتب التي تكلمت عن سير السلف الصالح وبما تنصح منها؟ هذه الكتب في هذا الباب كثيرة، التي صنفت في سير السلف كتب كثيرة صنفها جماعة من أهل العلم، لكن من أنفع ما كان أهل العلم يعتبرونه في ذلك الكتب المصنفة باسم الزهد، ككتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب الزهد لوكيع بن الجراح، وكتاب الزهد لهناد بن السري، وكتاب الزهد لابن أبي عاصم، وغيرها من الكتب. فهذه الكتب فيها كثير من أحوال السلف وأقوالهم مما يتعلق بالرقائق والسلوك والاعتقاد وغير ذلك. يقول: كيف تقاد النفس؟ تقاد النفس بمجاهدتها. النفس لا تليل للإنسان مرة واحد، ولكن من جاهدها انقادت له نفسه، وهذا أمر يستغرق مدة طويلة. يقول هذا نصيحة لمن أراد أن يكون مكتبة علمية، يراجع محاضرة لي اسمها هموم الطلب، يجد فيها أهم الكتب وفيه بيان كيفية تأليف مكتبة يترقى فيها طالب العلم فيما يلزمه شيئا فشيئا حتى يصل إلى بغيته في الكتب. يقول هذا ما دور طلاب العلم في مثل محافل اليوم الوطني؟ دورهم في كل منكر، لا يختص المنكرات، لا تختص بشيء تتعلق به نفسك، المنكرات كل ما حرمه الله عز وجل حتى إذا رأيت علي أو رأيت عليك يجب إنكاره، فكل منكر ينكره الإنسان بالطريقة الشرعية التي أذن الله سبحانه وتعالى بها، فإن من طريقة أهل السنة والجماعة إنكار المنكرات بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وفق ما أوجبته الشريعة. وإياك أن تعود نفسك حصر المنكر في شيء، فإن من الناس من صار يحصر المنكر في الاختلاط بالنساء إذا كان الذي يخالطهن حليق اللحية، فإذا كانت له لحية لم يراه منكرا لأن نفسه تعلقت بهواه ولم تتعلق بأمر الله. فالواجب على الإنسان أن ينكر المنكر على كل أحد، وأن يكون إنكاره على ما أوجبته الشريعة لا بهوى نفسه، فإن إنكار المنكر عبادة، والعبادات توقيفية، والقيام بهذه العبادة يكون بما أذن الله سبحانه وتعالى به، ويسلك الإنسان فيها مسالك أهل العلم ويسترشد بطريقة أهل العلم. والله سبحانه وتعالى لا يجعل دينه عند من يخونه، وإنما يجعل الله عز وجل دينه عندما هو أهل لحفظه. وهذه البلاد بحمد الله فيها علماء لا يخفى على أحد منكم من لهم المكانة والصدارة في العلم فيهم، فينبغي الإنسان أن يأتم بطريقتهم وأن يسير بسيرهم وأن يتكلم بكلامهم، فإنهم إذا تكلموا تكلموا بعلم، وإذا سكتوا سكتوا بعلم، كما وصف عمر بن عبد العزيز السلف فقال: فإنهم عن علم كامل تكلموا وببصر نافذ سكتوا. فإذا أردت السلامة فعليك بطريقة العلماء، والعلماء لا يراقبون في ذلك حاكما ولا محكوما، وإنما يراقبون الله سبحانه وتعالى. فإذا أحسنت الظن بهم وامتثلت سيرهم نجوت وأنجيت، وإن خرجت عن طريقتهم وصرت إلى أشياء تفترعها من نفسك أو بهواك أو رغبتك فإنك تقع في منكرات. وهذا أمر ظاهر في هذا الباب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذه البلاد دينها وإيمانها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.